إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن بر الوالدين من أهم المهمات وأعظم القربات وأجل الطاعات وأوجب الواجبات، وعقوقهما من أكبر الكبائر وأقبح الجرائم وأبشع المهلكات. وقد قرن الله جل وعلا حق الوالدين والإحسان إليهما بعبادته، فقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقرن شكره بشكرهما، فقال جل وعلا: أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. وبر الوالدين يا عباد الله فضيلة عظيمة، وشأنه في الإسلام خطير، فهو أفضل من الجهاد في سبيل الله، بل هو أعظم الجهاد. يدل لذلك الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له النبي: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي لفظ لمسلم: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. فقال النبي: هل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: تبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أي إن كان لك أبوان فبالغ جهدك في برهما والإحسان إليهما، فإن ذلك يقوم مقام الجهاد، لأن المراد بالجهاد في الوالدين بذل الجهد والوسع والطاقة في برهما. ولعظم حق الوالدين، قال أهل العلم أنه لا يجوز الخروج للجهاد في سبيل الله مع أنه ذروة سنام الإسلام إلا بإذن الأبوين المسلمين، لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، إلا إذا تعين كأن يكون هجوم على البلد أو باستنفار الإمام أو حضور الصف. وبر الوالدين أفضل الأعمال وأقرب الطرق الموصلة إلى الجنة وأحب الأعمال إلى الله تعالى بعد الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. وبر الوالدين سبب لرضا الله عز وجل، ففي الترمذي والبزار والحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين. وبر الوالدين سبب لدخول الجنة، كما في الترمذي بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وفي النسائي والطبراني بسند صحيح عن معاوية بن جاهمة رضي الله عنه أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجلها. ولفظ الطبراني: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: الزمهما فإن الجنة تحت أرجلهما. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على من لم يبر بوالديه عند الكبر كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. وقد خص الله حالة الكبر للوالدين بمزيد من الأمر بالإحسان والبر واللطف والشفقة والرحمة، لأن الحالة التي يحتاجان فيها لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى برك لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر، فألزم سبحانه وتعالى في هذه الحالة مراعاة أحوالهما أكثر مما ألزمه من قبل. فقال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وأمر الله عز وجل الوالد أن يتواضع لوالديه ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة احتسابا للأجر لا للخوف منهما، وأمره عز وجل أن يدعو لهما بالرحمة أحياء وأمواتا جزاء على تربيتهم وإحسانهم إليه. فقال عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فينبغي لك أن تكثر من الدعاء لهما: اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، سواء كانوا أحياء أو كانوا أمواتا. ادعو لهم في سجودك، ادعو لهم وقت السحر، ادعو لهم في ساعة الجمعة، اجعل كل يوم تخصهم بالدعاء، فإن الموفق هو الذي يدعو لوالديه كل ليلة، ويدعو لولده كذلك، ويدعو لنفسه، ويدعو لولاة أمره بالصلاح، ويدعو لعامة المسلمين. وعليه أن يكثر من الاستغفار لهما، فإن ذلك مما يرفع الله به درجة الوالدين. يدل لذلك ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي، أنى لهذا بما بلغت هذه المنزلة، فيقول الله عز وجل له: باستغفار ولدك، باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. فترفع درجة الوالد في الجنة بغير عمله الذي قدمه إذا كنت من المكثرين للاستغفار له. وعليه أن يكثر لهم الدعاء مطلقا، سواء في الاستغفار أو في دخول الجنة أو في النجاة من النار أو غير ذلك. يدل له ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويجب الحذر من حقوق الوالدين، فإنه من كبائر الذنوب. يدل له ما رواه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فعقوق الوالدين من كبائر الذنوب، نعوذ بالله من ذلك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاءه. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة. رواه النسائي والبزار والحاكم بسند صحيح. والديوث هو الذي يقر أهله على الزنا مع علمه بهم. والرجلة هي المرأة المتشبهة بالرجال. ويجب الحذر، أشد الحذر، من سب الوالدين وشتمهما ولعنهما مباشرة أو التسبب في ذلك. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، هل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ولفظ أبي داود: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. وهذا موجود والعياذ بالله عند بعض الناس، تجد أنه إذا تخاصم مع شخص قال: لعن الله والديك، أو الله يلعن والديك، أو الله يلعن أبوك، ويرد الآخر: الله يلعن والديك أنت، أو يلعن أبوك، أو يلعن أمك. هذا من أكبر العقوق، لأنك تسببت في لعن أمك وأبيك. والأصل أن اللعن لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير خلقه أجمعين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، مما يجب على المسلم أن يحذر منه: التسبب في غضب الوالدين أو دعائهما عليه، فإن دعاء الوالدين في حق ولدهما مستجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد على ولده، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. رواه أبو داود والترمذي بسند حسن. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعة فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي أمي وصلاتي. كان يصلي صلاة نافلة، فجاءته أمه ونادته وهو يصلي فقال: يا ربي أمي وصلاتي، يعني هل أستمر في صلاتي أو أنني أجيب أمي؟ قال: فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي ربي أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فقالت أمه: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، أي الزواني، لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجاً وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم. قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعياً كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلما ولدت قالوا: ممن هذا؟ قالت: هو من جريج. فأتوه واستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنيت بهذه المرأة فولدت منك. فقال: أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال: دعوني حتى أصلي. فصلى ركعتين، فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه، فقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: فلان الراعي، فلان الراعي. قال: فأقبلوا على جريج يقبلونه وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدوها من طين كما كانت. الحديث. وجه الشاهد أن جريج لم يجب أمه مع أنه كان في طاعة الله وفي صلاة، فلما لم يجبها دعت عليه أن يريه الله عيون النساء الزواني، فسلط الله عليه هذه المرأة التي ادعت عليه، وإن كان الله جل وعلا قد فرج عنه وبرأه من ذلك بأن تكلم هذا الغلام الذي ليس عادته أن يتكلم. ومما جاء في ذلك ما رواه الأصبهاني بسند حسن موقوف كما في صحيح الترغيب عن العوام بن حوشب رضي الله عنه قال: نزلت مرة على حي من أحياء العرب، وإلى جانب ذلك الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق منها قبر، فخرج رجل رأسه رأس حمار وجسده جسد إنسان، فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر، فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا، فقالت امرأة: ترى تلك العجوز؟ قلت: ما لها؟ قالت: تلك أم هذا. قلت: وما كان قصته؟ قالت: كان يشرب الخمر، فإذا راح تقول له أمه: يا بني اتق الله، إلى متى تشرب هذا الخمر؟ فيقول لها: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. قالت: فمات بعد العصر؟ قالت: فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم، فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر. فاتقوا الله وبروا بآبائكم وأمهاتكم، واعلموا أنكم مهما بذلتم لن تجزوا الوالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي والد عن ولده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. وعن سعيد بن أبي برزة قال: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف حاملا أمه على ظهره من ورائه، يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال: يا ابن عمر، أترى أني جزيتها؟ قال ابن عمر: لا، ولا بزفرة واحدة. رواه البخاري في الأدب المفرد. ومن تمام البر والصلة صلة أهل ود الوالدين، فتصل صاحب أبيك الذي كان صاحبا له، وتصل وتسلم على صاحبة أمك، وهكذا يدل له ما رواه عبد الله بن عمر أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه إذا تولى، يعني بعد موته. وتبدأ بالبر بالأم ثم الأب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في الأدب المفرد، لما سأله رجل: من أحق الناس أو من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. في المرة الرابعة: ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر عظيم بدأ فيه